ميزة. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ، وهذه رسالة وردتنا من حمد عناكش، يقول في آخر رسالته: أرجو الإجابة على الأسئلة السابقة في أسرع وقت ممكن. نقول يا أخ حمد، نحن لا نترك الرسائل ونحاول الإجابة عليها في أسرع وقت ممكن، والدليل رسالتك هذه فقد أدعناها ثاني يوم وصلت إلينا. يقول المكرم مقدم برنامج نور على الدرب والمجيبين عليه: أرجو الإفادة عن الأسئلة التالية. إنني رجل متزوج ولدي ستة أطفال ولله الحمد بنين وبنات، وعند الولادة الأخيرة لزوجتي تعسرت في الولادة، مما اضطرني إلى الذهاب بها للمستشفى وعمل لها عملية قيصرية، وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد. وفي خلال العملية عرض علي الطبيب الذي عمل العملية بأن يربط الرحم لأجل ألا تحمل بعد ذلك، لأن الحمل فيه مشقة عليها، وقد وافقت على ذلك. والآن أنا في حيرة من أمري، أرجو إفادتي، هل يلحقني إثم من جراء ذلك، وما العمل الآن، وما مدى جواز ذلك من عدمه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد سبق من على هذا المنبر أنه ينبغي للأمة السعي في إكثار أفرادها لما في ذلك من القوة وإتاحة الفرص للأعمال المتنوعة. ومثل هذا العمل الذي عملت، وهو خياطة الرحم حتى لا ينفذ إليه الماء فتحمل، هذا إذا ثبت أن هذا يلحق بالأم ضررا يخشى عليها منه فهذا لا بأس به. أما مجرد المشقة والضعف فهذا أمر لا بد منه، كما قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بولديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذا أمر لا بد منه في الحمل، لا بد من مشقة ولا بد من تعب عند الحمل وأثناء الولادة وبعد ذلك. ولا يجوز أن يعمل عملية توجب عدم الحمل مطلقا لمجرد المشقة من الحمل أو عند الوضع، ولكن إذا ثبت أن في ذلك ضررا على الأم ويخشى عليها منه فهذا لا بأس به إذا رضيت الأم بذلك.
له سؤال آخر، يقول: رجل لديه منزل يسكنه وعمارة أخرى يقوم بعمارتها للأجار، هل عليه زكاة فيها أم لا؟ أفيدونا بالحكم الشرعي في هذه الأسئلة ولكم تحياتي.
أما البيت الذي يسكنه فلا زكاة عليه فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأما البيت الذي يعمره ليؤجره، فإذا كان ليس له نية سوى تأجيره فلا زكاة فيه أيضا، وإنما الزكاة في أجرته إذا تم الحول عليها من حين العقد. وأما إذا كان نيته بهذا البيت الذي يعمره للتأجير نيته به التجارة أيضا، بمعنى أنه يريد هذا وهذا، صار عليه الزكاة في عينه أي في عينه ولكنه بالقيمة باعتبار قيمته، وصار عليه الزكاة أيضا في أجرته. هذا هو تفصيل المسألة في ذلك.
أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من سلطنة عمان من ولاية ضنك مدرسة طارق بن زياد، من سالم عبد الله السعيد الرضخي. يقول في رسالته: أنا طالب في المدرسة في سن 20، أدرس في خارج بلدي التي نشأت فيها، والدراسة تنتهي بعد صلاة الظهر بنصف ساعة، وأنا لا أشتغل أولا، هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة أو عن صلاة الجماعة وأنا في المدرسة؟
صلاة الجماعة واجبة على الإنسان، إلا إذا تضرر في معيشة يحتاجها أو نحو ذلك، فإذا كان يلحقه ضرر بمفارقة الفصل لصلاة الجماعة فلا حرج عليه أن يبقى في الفصل، وإذا كان لا يلحقه ضرر وجب عليه أن يصلي مع الجماعة. ثم إذا كان يمكن أن يصلي هو وزملاؤه بعد انتهاء الدرس جماعة فهذا أسهل وأهون، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الجماعة لا يجب فعلها في المساجد، مع أن القول الراجح أن الجماعة يجب أن تصلى في المساجد المعدة لها كما هو عادة السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
أحسنتم. يقول في بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر المملكة العربية السعودية لاهتمامها بهذا البرنامج الذي يعالج مشاكل المسلمين. نحن أيضا نبادلك الشكر يا سالم ونقول هذا واجب ونرحب بكل الأسئلة والاستفسارات التي تصلنا من المسلمين. هذه الرسالة يقول صاحبها الطالب الموقع بيا ألف من أسقاط بسوريا، يقول أنا الحمد لله مداوم على الصلاة منذ صغري وأصبح الآن عمري 19 عاما. يقول أثناء تنظيفي من البول أشاهد مادة تخرج وهي تشبه المني، فهل هذا يوجب الاغتسال أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
هذا لا يوجب الاغتسال لأن ذلك ليس بمني، بل هو فضلات راسبة في القنوات البولية تخرج عقب البول.
نعم.
إذا المني الذي يوجب الغسل هو ما يخرج بشهوة، هذا هو المني الذي يوجب الغسل، فأما ما خرج بدون شهوة فليس فيه غسل إلا إذا كان من نائم، فإن النائم إذا استيقظ من نومه ووجد عليه أثر المني وجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. أما اليقظان فلا يجب عليه الغسل بخروج المني إلا إذا كان بلذة.
نعم. سؤاله الآخر يقول جميع المدارس في محافظتي وهي محافظة أدلب مدارسها مختلطة شباب وفتيات وهن سفور فوق العادة، وخاصة في مدرستي، ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث معهم من خلال الدروس، والمطلوب ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا وفقكم الله.
لو سمحت بإعادة السؤال مرة ثانية.
يقول جميع المدارس في محافظتي وهي محافظة أدلب مدارسها مختلفة شباب وفتيات وهن سفور فوق العادة، وخاصة في مدرستي، ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث معهم من خلال الدروس، والمطلوب ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا جزاكم الله ألف خير.
الذي يجب عليك أيها الأخ أن تطلب مدرسة ليس فيها هذا الاختلاط الذي وصفت حال أهله، لأن ذلك فتنة عظيمة، ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للفتن، فإن الرجل قد يثق من نفسه قبل أن يقع في الفتنة.
نعم.
قد يقول أنا حافظ نفسي وأنا لا أميل إلى هذا الشيء وأنا أكرهه، ولكن إذا وقع في الحبائل أمسكت. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأى عنه، أن يبعد عنه.
نعم.
وقال إن رجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن ولكنه يضل بما يقذف به من الشبهات.
نعم.
فعلى كل حال نقول أيها الأخ يجب عليك أن تتطلب مدرسة ليس هذا وضعها، فإن لم تجد مدرسة إلا بهذا الوضع وأنت محتاج إلى الدراسة فإنك تقرأ تدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة، بحيث تغض بصرك وتحفظ لسانك ولا تتكلم مع النساء ولا تنظر إليهن.
نعم. حسنا. هذه الرسالة وردت من مسفر موسى الهلالي من بلاد بني هلال، يقول أختي أصغر مني بثمان سنوات وبنت عمي بنفس عمر أختي ورضعوا مع بعض، وأنا أريد الزواج من بنت عمي وابن عمي يريد يتزوج بأختي، وكل واحد يدفع مهر وليس شغار، فهل هذا الزواج يتم لي أم لا؟
إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك فإنها لا تحل لابن عمك لأنها أخته، وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت من أمك فإنها لا تحل لك لأنها أختك.
نعم.
ولكن اعلم أن الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات قبل الفطام، فأما ما دون 5 أو ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له.
هذه الرسالة من صبية محمد ابن محمد عنوقي، يقول في رسالته: إنني أسأل عن صلاة الرجل في سروال طويل دون أن يكون له لباس من الداخل، فهل الصلاة صحيحة؟ علما أن هذا الرجل يستطيع شراء غير ذلك من الملابس، وهل تصح إمامته بجماعة من المصلين؟ أرجو إفتائي والتوضيح لي ولمن يسمع، جزاكم الله خير الجزاء.
إذا ستر المرء ما يجب عليه ستره من العورة ولو في ثوب واحد فإن ذلك كاف ومجزئ، لكن الأفضل أن يصلي في ثوب سابق يغطي منكبيه ويغطي عورته، وهي للرجل ما بين السرة والركبة. وعلى هذا فنقول: إذا صلى الإنسان بسروال يستر ما بين السرة والركبة أو بإزار فإن صلاته صحيحة إذا كان ساترا. أما إذا كان غير ساتر كما لو كان خفيفا يصف البشرة من ورائه فإن ذلك لا يجزئ، لأنه في الحقيقة لن يستر. وهكذا ما يفعله بعض الناس من لباسهم السراويل القصيرة التي لا تستر ما بين السرة والركبة، ثم يلبسون فوقها ثيابا خفيفة جدا بحيث يكون الفخذ أسفله من مائل الركبة يكون باديا ظاهرا، فهذا أيضا لا يحل ولا يجوز. بل الواجب عليهم أن يلبسوا إما ثيابا صفيقة تستر، وإما سراويل ضافية تستر ما بين السرة والركبة. وأما صلاته في الجماعة فإنه إذا كان أقرع القوم فلا حرج عليه أن يصلي بهم، وإلا فإن القوم يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة.
إذا كان أقرأ القوم يؤمهم ولو كان سروال لا يستر؟
إذا كان طبعا إذا كان سرواله يستر. أما إذا كان لا يستر فإنه لا يصح أن يؤمهم ولا تصح صلاته بنفسه أيضا.
هذه الرسالة من الأخت المستمعة تقول بواسطة سين باء ميم من متوسط الحرمين، لديها مشكلتان. المشكلة الأولى تقول: أني وقعت في مشكلة محيرتني، وكان أنا ذاك عمري ما بين 10 إلى 12 سنة، كنت في سن الجهالة، وهي أنه كان معي طفل صغير ورميته في بركة ماء فتوفي الطفل، وكنت لا أعرف الموت والحياة آنذاك، وأنا الآن حائرة في مشكلتي. أما من ناحية الصوم فلا أقدر أو لا أستطيع، خوفا من زوجي وأهل بيتي أن يعلموا بهذه المشكلة. وبعد زواجي وبعد ما بلغت سن الرشد احترت في أمري، لا أعرف كيف أفعل، أفيدوني جزاكم الله على الإسلام والمسلمين خيرا.
هذه المشكلة في الحقيقة مشكلة، وكما وصفت، وإذا كان لها 12 سنة حين هذا الحادث فإن كانت قد بلغت جرى عليها ما يجري على البالغين، ويمكن أن تبلغ في هذا السن بالحيض أو بالإنبات مثلا أو بالإنزال. وإذا كانت لم تبلغ كما هو ظاهر حالها فإنه فيه خلاف بين أهل العلم، هل يلزم غير البالغ بالكفارة أو لا يلزم؟ فمنهم من يرى أنه يلزم بالكفارة، لأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان أهلا للتكليف أو ليس بأهل للتكليف في وجوب كفارة القتل. بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على القاتل خطأ، والقاتل خطأ معذور من حيث الإثم، فدل هذا على أن وجوب الكفارة ليس مبنيا على كون الإنسان يأثم أو لا يأثم، وعليه فتجب الكفارة على الصغير كفارة القتل، كفارة القتل وإن لم يبلغ. يبقى النظر لقائل أن يقول: هذه البنت قتلت هذا الصبي عمدا، لكننا نقول فعل الصبي والمجنون إذا كان عمدا فهو بمنزلة خطأ الكبير العاقل.
نعم.
أما على الرأي الثاني الذي يقول إن الصغير لا يجب عليه كفارة فإنه في هذه الحال ليس عليها كفارة ولا يلزمها شيء، ولكن الذي يترجح عندي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال.
نعم.
ولا ينبغي أن الرجل يترك ما أوجب الله أو المرأة تترك ما أوجب الله عليها من أجل الحياء من الناس.
نعم.
فإن الله تعالى أحق أن يستحيى منه، فيجب عليها أن تصوم وأن تخبرهم بالأمر الواقع، ولا شيء في ذلك.
نعم. نعم. هي أيضا في آخر عرضها لهذه المشكلة تقول إني الآن لم أوفق في حياتي، أنا خائفة أن عدم التوفيق من أجل هذا الطفل. المشكلة الثانية التي لديها تقول هي أني أنا امرأة حائرة في أمري، وهو أني تزوجت زوج والآن مضى على زواجي 10 سنوات، وبعدما مضت العشر سنوات تزوج من امرأة أخرى وتغير علي من ناحية الليل، أي ليلتي، وإذا قلت له طلقني أمرني بالانتظار ويقول لي أن هذا الأمر غصب علي لا أقدر أن أطلقك، ويقول انتظري، وإني امرأة مخلصة لزوجي حق الإخلاص، وإني الآن ليس معي ولا ولد، وإني الآن إذا أردت طلب الطلاق سمعت أن طلب الطلاق لا يجوز، لأني سمعت أن بعض ما عند الله أن أبغض ما عند الله هو الطلاق، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نقول إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين ضرتك فهذا حرام عليه.
نعم.
ولا يجوز له، وقد جاء فيه من الوحيد من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فيجب عليه العدل بينكما. ولكن إذا لم يقم بالواجب عليه فإنه لك الحق في أن تطلب منه الطلاق، لأن سؤال المرأة طلاق زوجها أي أن يطلقها زوجها إذا كان له سبب شرعي فلا حرج فيه. وقد سألت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، سألت الطلاق منه ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تكرهه كراهة شديدة، فإذا كان هناك سبب شرعي سؤال المرأة طلاق نفسها فلا حرج عليها في ذلك.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل الأخوة حمد حنيكش وسالم عبد الله سعيد الربخي من سلطنة عمان من مدرسة طارق بن زياد، ويا ألف نون من أسقاط بسوريا، ومسفر موسى الهلالي بلاد بني هلال، ومحمد ابن محمد النوطي من صبيا، والمستمعة السين باء ميم متوسط الحرمين، ونرجو إن شاء الله أنها استمعت إلى حل المشكلتين وأن تأخذ بهما إن شاء الله تعالى. استعرضنا هذه الرسائل على فضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم.